هذا ما أحلاه نداء صوت يغمرنا بهدى حي على الصلوات.
أيها الأحبة، سنصحبكم في هذه السلسلة بإذن الله للحديث عن الصلاة قرة العيون وأنس المؤمنين وملاذ الخائفين وراحة وانشراح الموحدين. فنصلي بين يدي الله تعالى أيها الأحبة منا من الله جل في علاه. سورة عظيمة جليلة ينبغي العبد أن يبحر في أسرارها.
نورك إن أظلمت الدنيا.
سلسلة روح الصلاة كانت في 5 حلقات متتالية.
نورك إن أظلمت الدنيا ودليلك إن غيرك تاه، صل لربك قم بخشوع وكأنك يا عبد تراه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وعمر أيامكم بالخير والبركات، ونسأل الله أن يجعلنا مقيم الصلاة من أزواجنا وذرياتنا، اللهم ربنا وتقبل دعاء. أيها الأحبة، وفي هذه السلسلة سلسلة روح الصلاة والحلقة الرابعة نستكمل الحديث عن روح الصلاة وعن معانيها وشيء من الوقفات عن بعض أقوالها وأفعالها. ومعنا اليوم بحول الله سورة الفاتحة. فبعد أن كبر المصلي لله سبحانه وتعالى واستفتح صلاته بأدعية الاستفتاح ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، شرع له أن يقرأ سورة الفاتحة. ومن المعلوم أيها الأحبة أن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وواجب على كل مسلم أن يقرأها في كل يوم 17 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي خداج خداج خداج، أي غير تمام. وما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، فهي سورة كلها نور وبركات. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. فسورة الفاتحة أيها الكرام أعظم سورة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. افتتح الله بها كتابه الكريم كما جعلت أيضا في فاتحة الصلاة، فهي سورة عظيمة جليلة ينبغي العبد أن يبحر في أسرارها ويستخرج من كنوزها وعجائبها، ولا يطغى عليه كثرة تردادها كل يوم بأن تصبح له عادة لا تدبر ولا يتأمل في آياتها وكلماتها. فكيف للمصلي أن يقرأها بلسانه فلا يواطئ قلبه معاني تلك الكلمات، ويؤمن بعد قراءة الإمام الفاتحة ولا يستحضر في قلبه تلك الأدعية العظيمة، فلم يجعل الله تكرار هذه السورة كل يوم إلا لحاجتنا إلى هذه السورة الكريمة. وما كان اختيار سورة الفاتحة من بين سور القرآن وآياته ركنا في الصلاة تثنى إلا لعظيم معانيها وجلالة قدرها وكبير أثارها، ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم المثاني، وقيل معنى المثاني أي إنها تثنى في الصلاة. ولشدة علاقة سورة الفاتحة وارتباطها بالصلاة سميت بسورة الصلاة، سميت سورة الفاتحة بسورة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني يريد الفاتحة، سماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها كما جاء عن القرطبي رحمه الله. فعلى المصلي أن يقف مع كل آية من سورة الفاتحة مدركا لمعانيها، مستحضرا مناجأة الله تعالى في آياتها، ومستشعرا ومستشعرا أيها الكرام تقسيم الله تعالى لموضوعاتها، كما جاء في الحديث القدسي: فقد جعل الله تعالى السورة نصفين بينه سبحانه والنصف الآخر لعباده. الثلاث الآيات الأول لله تعالى، تليه آية بين الله وبين عبده، والآيات الأخيرة للعبد. ففي القسم الأول الخاص بالله تعالى كلها حمد لله وثناء وتمجيد، والقسم الآخر الذي هو للعبد تضرع وافتقار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. فعلى المصلي أن يقف عند رأس كل آية كما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقف رأس كل آية، وعند كل وقفة على المصلي أن يستشعر مناجأة الله تعالى، بل وينتظر جواب الرب تعالى. لأن المصلي إذا قال: الحمد لله رب العالمين، ثناء كامل بجميع أنواع المحامد لله سبحانه وحده دون من سواه، فهو رب العالمين رب كل شيء، فيرد ربنا سبحانه بقوله: حمدني عبدي. هذه مناجاة بين العبد وربه في كل آية من آية السورة. وإن النفس أيها الأحبة لتطير فرحا بهذه المناجاة. يقول ابن تيمية: فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة، فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له ذلك، وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من لا يحصي عدده إلا الله، وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يثني على الله تعالى بصفة الرحمة التي وسعت كل شيء، وبرحمته الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فيقول الله: أثنى علي عبدي. فما أعظم رد ربنا تعالى على قراءة عباده. وإذا قال المصلي: مالك يوم الدين، يمجد العبد ربه بأنه المالك يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب، فلا مالك يومئذ إلا هو، فيقول الله مجيبا: ومجدني عبدي. أيها الأحبة، هذه المناجاة ينبغي ألا تمر في كل صلاة على العبد مرور الكرام، لا يتأملها العبد ولا يتدبر معانيها. هذه المناجاة، هذه الصلة الحقيقية بين العبد وبين ربه. في هذا القسم والنصف الأول من السورة يستهل المصلي قراءته بحق الله حمده والثناء عليه وتمجيده قبل أن يسأل ربه ويدعوه، وهذا من كمال الأدب قبل دعاء الله وسؤاله. كما أن ملوك الدنيا عندما يريد أحدهم سؤالهم وطلبهم يقدم بين يدي سؤالهم ذكر شيء من محاسنهم ومدحهم، والله سبحانه أحق وأجل وأعلى وله المثل الأحلى. ثم في وسط السورة سورة الفاتحة وبين القسمين يقرأ العبد قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. تخصيص الله وحده بسائر أنواع العبادة والطاعة، فلا شريك له في عبادتنا، وطلب العون في كل أحوالنا منه تعالى توحيد لله وإخلاص في القصد له، وتجديد للنية، وحصر العبادة والتوجه والاستعانة لله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فبعد تلك المقدمة وحمد الله والثناء عليه وتمجيده وتوحيده وإخلاص التوجه والعبادة والاستعانة به، يشرع للعبد حينها ويحسن أن يقدم المصلي طلبه وسؤله بين يدي الله. فتختم السورة بالقسم الثاني بحظ العبد وقسمه بطلبه من الله ودعائه، وحاجات العباد وطلباتهم لا حصر لها، إلا أن أعظمها وأجلها هداية الله عبده للطريق الموصل لأعلى الجنان، وتوفيقه بسلوك الصراط المستقيم الذي وصفه ربنا بأعظم وأبين الصفات، الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه والانحراف، الذي سلكه أنبياء الله وأولياؤه من الصديقين والشهداء والصالحين. استشعار العبد أيها الأحبة عند هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، استشعاره لهذا الدعاء يمتلئ القلب فرحا وأنسا بهذا الطريق وانشراحا لسلوك طريق المنعم عليهم خير خلق الله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين هديت إليه عبيد نعمك كما يقول ابن عاشور، مع ما في ذلك من التعريض بطلب أن يكونوا لاحقين في مرتبة الهدى بأولئك المنعم عليهم، وتهمما بالاقتداء بهم في الأخذ بالأسباب التي ارتقوا بها إلى تلك الدرجات. ثم يعقب الدعاء بطلب الله تعالى بأن يصرف عنه طرق أهل الضلال والغواية والانحراف. يقول ابن القيم رحمه الله فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث مخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. انتهى من مدارج السالكين. فما أحسنه أيها الأحبة من طريق، وما أعظمه من دعاء، وما أحوجنا وما أشد فقرنا إليه في سائر أوقاتنا وشؤوننا. لذا شرعه الله لنا ليس مرة واحدة في اليوم، بل في سائر اليوم في كل ركعات الصلاة من أول استيقاظ العبد عند الفجر إلى آخر صلاة من الليل. فإذا وصل العبد لختامها يؤمن تأمينا، يستشعر عظمة الدعاء الذي دعا به وطلبه من الله تعالى قائلا آمين، فلا تسأل عن الثبات الذي سيكتبه الله لمن صدق في قراءته ودعائه، ولا تسأل عن التوفيق والهداية والرشاد. يقول عطاء لقد كان لنا دوي في مسجدنا هذا بآمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء سلفنا مستشعرين عظمة الدعاء والتأمين والتأمين عليه. في كل يوم نقرأ الفاتحة ما لا يقل عن 17 مرة، وهذا يساوي أكثر من 500 قراءة في كل شهر، وأكثر من 6000 قراءة في العام الواحد. وهذا التقدير فيما لو اقتصر المصلي على الصلوات الخمس المفروضة فقط. فكم مرة قرأنا هذه السورة في سالف أيامنا، وكم مرة استشعرنا معانيها ومدلولاتها ودعائها، كم سيكتب الله لنا قراءتها، وكم سيكتب الله لنا قراءتها في باقي أعمارنا. فلا يحسن بالمصلي أن يكلفه ربه بكثرة تردادها وقراءتها وهو عنها لاه عن معانيها غير متدبر لها. ومن الحرمان أن نقرأ هذه السورة آلاف المرات ونؤمن في ختامها وقلوبنا غافلة ساهية عن دعائها واستحضار معانيها. أيها الأحبة، ومن الوقفات في روح الصلاة وقفة في قراءة المصلي لما تيسر له من القرآن بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. فمن أكثر المواضع التي أيها الأحبة التي يقرأ فيها القرآن هي الصلاة، من أكثر المواضع التي يقرأ فيها القرآن هي الصلاة. فعلاقة الصلاة بكلام الله علاقة ارتباط وثيق لا تنفك عنها. فقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة ركن وجزء لا يتجزأ من الصلاة، وكذلك القراءة مما تيسر من كلام الله بعد سورة الفاتحة. فيقرأ القرآن في الصلوات المكتوبة والسنن الرواتب والضحى والوتر وقيام الليل وغيره، كما قال الله فاقرأوا ما تيسر منه، يعني في الصلاة. ولكثرة ترداد آيات القرآن في الصلوات خاصة الجهرية منها، سمى الله صلاة الفجر بقرآن الفجر. يقول ابن جرير عند قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي ما تقرأ به صلاة الفجر من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أول معايير أحقية الإمامة بالناس في الصلاة قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. فلقراءة القرآن وسماعه في الصلوات مقصد عظيم وغاية حسنة تفضي إلى تحقيق كمال الأثر على المصلي وزيادة إيمانه. فكم هي أثر أيها الأحبة تلك التلاوات الجميلة من بعض القراء على قلوب المصلين وعلى أبدانهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول ابن كثير: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمونه منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. أيها الكرام، كم اقشعرت الجلود عند سماع آيات الوعد والوعيد، وكم لانت القلوب من آيات الوعد والرجاء والرحمة. فمن عرف سر القراءة في الصلاة وعرف أثرها على المصلين اهتم إن كان إماما لها غاية الاهتمام، ونوع في سور القرآن وفي آياته. وعلى من كان إماما للمصلين خاصة الإمام الراتب وقد عرف أثر كلام الله على القلوب والأبدان، فلن يجعل قراءته قراءة عادية لا تدبر فيها ولا تغنن ولا اهتمام، بل سيبذل لها من الوقت والتحضير والتدبر ويستفرغ لهذا الدور جهده. وإن من توفيق الله الإمام الذي استشعر عظم قراءة القرآن في الصلاة أن يجعل لما سيقرأه عناية خاصة واهتمام. فكم أيقظت آيات الله التي تتلى في المساجد من غافل، وكم أرشدت من تائه، وكم أثرت في قلوب الطغاة والعصاة والمسرفين على أنفسهم. ثلاث صلوات جهرية هي منبر للدعوة إلى الرجوع إلى الله والإقبال عليه، وتصحيح التصورات والمفاهيم، ومعالجة القضايا والمشكلات، ومواكبة الأحداث من خلال ما يسمعه المصلون من آيات القرآن. يتقلب الناس في ملذات الحياة وشهواتها، فتأتي الصلاة المكتوبة فرضا على المسلم لتنهاه وتأمره وتضبط شؤونه وتقيم حياته وتقربه من الله. ويأتي دوي آيات الكتاب فتهذب النفوس وتهدي القلوب وتردها إلى الله تعالى. فما على إمام المصلين وإمام المساجد إمام الراتب إلا أن يقلب المصحف فيختار تلك المواضع التي تحيي القلوب وتوقظها وترد الغافل. وكم تمر على الأمة وكم يمر على المجتمع من قضايا ومشاكل علاجها وتصحيح تلك الأفكار والمفاهيم هي في كتاب الله، فما عليه إلا أن يجد تلك المواضع فيتلوها على مسامع المصلين ويرتفع صوته متغنيا بآيات الله، فما أعظم الأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. أما صلاة الفجر أيها الكرام فلها مزية خاصة ومزيد اهتمام مع كلام الله، سماها الله قرآن الفجر، فهي محل لطول القراءة أكثر من غيره من الصلوات، وهي تأتي مع سكون الليل وهدأة الفجر. فأول ما يطرق أذن المصلي ويصل إلى قلبه في يومه قرآن الفجر وآيات الله، فتكون له نبراسا وهداية طول يومه وليلته، كما تكون له سعادة وانشراحا. وأما صلاة التراويح في ليالي رمضان فلها مذاق خاص وروحانية لا تتكرر في سائر العام، فبطول القراءة والختمات وسماع آيات الله في المساجد في كل مكان تدب الروحانية في القلوب، ويشعر المصلون بشعور لا يوصف، وذلك طيلة شهرهم لا يعرفون وصفه إلا حين يخرج شهر البركات والقرآن. فأداء الإمام القرآن وترتيله للآيات وتغنيه وتزيين صوته بكلام الله لها الأثر البالغ في خشوع المصلين وتدبرهم الآيات وانتفاعهم بكلام الله. فكم جذبت تلك التلاوات العذبة من مصلين وأدمعت من عيون وخشعت من قلوب. ولهذا أمر الله المؤمنين بالاستماع والإنصات لكلام الله حتى يتحقق الأثر ويحصل المقصود، وقد قال الله في شأن قراءة الإمام في الصلاة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول ابن تيمية: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص. وسور القرآن وآياته كلها مقروءة في الصلاة، لا يترك منها شيء. وإنك لا تعجب من بعض الأئمة يقتصر على سور وآيات يكررها في أغلب صلواته، فلا يقيم لما سيقرأه اهتمام، كيف يريد الأثر والتأثير؟ وإن من وسائل التأثير في الصلوات وطرق العناية فيما يقرأ من آيات الله التنوع في اختيار السور والمقاطع القرآنية، فكم تمر على المسلمين من مناسبات وأحداث قد تحدث عنه القرآن، وكلام الله وآياته أعظم من يبين تلك المناسبات وأحداثها وأحكامها ومعالجاتها، كآيات الصوم والحج وغيرها. وكم هي الأحداث والمواقف التي تحدث حولنا قد أجاب القرآن عنها وأبانها غاية الإبانة. فلو بذل الإمام جهد في اختيار تلك السور والآيات التي توافق تلك الأحداث والمواقف وتليت على قلوب المصلين بصوت شجي في أحد الصلوات الجهرية لكان لها بالغ الأثر على المصلين. أيها الكرام، ومن أشرف العبادات في الصلاة السجود، وفي بعض آيات القرآن سجدات. شرع لنا حين بلوغ موضع السجدة أن نسجد، ومن العجيب أن البعض يتثاقل السجود عند قراءتها خاصة في الصلاة إذا كان إمام، ولذا يعزف بعض الأئمة عن قراءة بعض السور التي فيها سجدة أو بعض الآيات التي فيها سجدات كقراءة سورة العلق لأن في آخرها سجدة، مع أن مطلعها أول ما نزل من القرآن وفيها من المعاني العظام، وكل سور القرآن كذلك، وقراءة أيضا سورة الانشقاق كاملة، وذلك حتى لا يصل الإمام لموضع السجود فيسجد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. صحيح مسلم. ومن أسباب العزوف عن قراءتها والله أعلم أنه من عمل الشيطان وتزيينه، فيصرفه عن السجود ويزين له عدم قراءتها بحجة واهية حتى لا يثقل على المصلين وراءه. فصرف الشيطان ابن آدم عن السجود من أعظم غاياته، فكيف لابن آدم أن يسجد إذ يؤمر وإبليس لم يسجد حين أمر؟ وهذا من إغوائه، قال: لأغوينهم أجمعين. وفي الحديث الصحيح: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ورسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه كان يقرأها ويسجد، بل أعجب من ذلك سجوده حين قرأ آية وهو على المنبر فنزل صلى الله عليه وسلم وسجد. وما أعظم أيضا عمل الصحابة واقتداؤهم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. وإن بعض المسلمين لا يعرف كلام الله إلا من أفواه الأئمة، فلو كانت لآيات الله ولكلامه استشعار في التأثير لبذل الإمام جهدا أكبر من تلك الجهود التي تبذل في التنسيق مع الوعاظ والمؤثرين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله عن مواعظ القرآن: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من سور القرآن يقرأها في صلاته، وثبت أنه قرأ بطوال المفصل وأوساطه وقصاره. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. ومعلوم أن سور المفصل أكثرها مكي، وموضوعاتها كثيرا ما تتحدث عن الوعد والوعيد وعما يرقق القلب ويزيد من الإيمان من وصف الجنة والنار، والحديث عن اليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء وحساب، فتبعث الخشية تلك الآيات وتبعث الخوف والخضوع لله، كما جاء أيضا في قراءته صلى الله عليه وسلم قراءته بصور مخصوصة في بعض الصلوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقرأ في المغرب بالعرف، وقرأ المؤمنون في الصبح، وقرأ مرة بالصافات. وذكر ابن بطال أن أبا بكر قرأ في الصبح بالبقرة فقال عمر كادت الشمس أن تطلع، وقرأ عمر بالسور الطوال فقرأ مرة بيوسف ومرة بالحج. يقول عيني وذكر أن عمر قرأ في الصبح بيونس وبهود، وقرأ عثمان رضي الله عنه بيوسف والكهف، وقرأ علي رضي الله عنه بالأنبياء. فمن يريد أيه الأحبة أن يوفي حق اختياره الإمامة للمصلين فليتحرى السنة في القراءة وليدخل في الصلاة الجهرية وهو يعلم ما سيقرأه، وإن أردف ذلك بقراءة لتفسير الآيات وتأمل في معانيها قبل أن يصلي بها فهو أخشع لقلب الإمام ويتبعه خشوع المصلين وتأثرهم جميعا بالقرآن. يقول الله سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. جاء عن ابن عمر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال القرآن الذي يقرأ في المساجد. فهكذا ينبغي يكون حال المؤمن مع كلام الله، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعندما تجتمع الصلاة مع تلاوة آيات الله بصوت شجي وأداء مميز وتدبر الآيات ومراعاة للوقف والابتداء وبكاء وسجود، فأي أثر ستحدثه تلك الصلوات والآيات على القلوب؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون لأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول الله في سورة مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قرأها مرة عمر فسجد وقال هذا السجود فأين البكي، يريد فأين البكاء. هذه الحالة أيها الأحبة من التأثر بآيات الله والخشوع والاستكانة تزداد حينما تكون في الصلوات المفروضة، فيقرأ الإمام من آيات الله ما يحصل له وللمؤمنين من تلك الحالة التي ينبغي أن تكون عند سماع آيات الله، وتكون عندما يقرأ المنفرد بالصلاة في جوف الليل أو في النوافل وفي قراءته لوحده خلف الإمام سرا. فقراءة القرآن في الصلاة وسماعه سر من أسرارها وسبب لتذوق حلاوتها والراحة فيها، ينبغي منا مزيدا من العناية والاهتمام. أيها الكرام، ومما سنقف معه بحول الله من أفعال الصلاة الركوع، فيرفع المصلي يديه ويكبر الله تعالى قائلا الله أكبر، فبتكبير الله عز وجل يقطع المصلي وساوس الشيطان ويعظم ربه تعالى بقلبه ولسانه وأيضا بيديه. وبالتكبير على المصلي أنما هو فيه أكبر من كل أمور الدنيا وحوائجها وهمومها، فيركع لله تعالى. والركوع عبادة عظيمة جليلة، فهيئة الركوع هيئة تعظيم وهيئة إجلال وتبجيل، وهي حالة إكبار لمن يوقف له وهو الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة الشريفة. جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد مرفوعا ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره، أي ثنى ظهره ومده دون تقوس، فثني المصلي لظهره وانحنائه حتى يستوي ويمتد، وقد نكس أشرف ما فيه رأسه ووجهه وثنى صلبه وقامته للمولى جل في علاه، ووضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع بكيفية تشعر الرائي لهذه الحالة خضوع الراكع بين يدي سيده وعبوديته له وذله وضعفه، فيزداد خضوع المصلي ربه ويتصاغر ويستكين. وما ثبت في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال نزوله في الصلاة لهو أتم الركوع وأكمل الخضوع والتذلل لله. فهذا الركن مقصود منه تعظيم الله تعالى والخضوع له، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فعلم بذلك أن لا ركوع ولا خضوع إلا لله، لا كما يفعله غير المسلمين من الانحناء والركوع لكبرائها كما هو مشاهد، احتراما وتقديرا وتعظيما لهم. يقول ابن عطية في تفسيره عند قول الله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إن ذكر الركوع هنا وتخصيصه من بين سائر أحوال العبادة إنما كان لأن كثيرا من العرب كان يأنف من الركوع والسجود ويراها هيئة منكرة لما كان في أخلاقهم من العجرفة. فالمصلي حينما يستشعر هيئة ركوعه وذله وخضوعه بين يدي ربه يزداد خضوعا لله، ومن تمام العبودية أن يتصاغر لله وينطرح بين يديه فيعظم الرب جل في علاه بحالته وهيئته وجوارحه، كما يعظمه أيضا بقوله ودعائه فيقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، مكررا هذا الذكر. ومع كل تعظيم لله بلسانه يستشعر العبد ضعفه وخضوعه وعظمة خالقه، حتى يكون قلبه معظما لله ممتلئا ذلا واستكانة لخالقه. فيجتمع للمصلي تعظيم ربه من كل الوجوه بالقلب واللسان والجوارح. يقول ابن رجب: وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي، إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه، ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح. فإذا خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا لخشوعه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والتسبيح وتعظيم ربه تعالى، كما أخبر أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وهنا سؤال: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع؟ كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أن القرآن أشرف وأعظم من الذكر. يقول ابن تيمية رحمه الله: وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل، كما كره أن يقرأ مع الجنازة، وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحمام. انتهى كلام ابن تيمية. وهنا سر أيضا من أيه الأحبة من أسرار تسبيح الله حال الركوع والسجود، ذكره ابن تيمية رحمه الله فقال: إن التسبيح مختص بحال الانخفاض، كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. ولما نزل قوله: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. يسن للمصلي تعظيم الرب تعالى باللسان بصياغ التعظيم التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك سبحان ربي العظيم، وفي هذا الذكر إثبات عظمة الله وتقديسه وتنزيهه عن النقائص. ولهذا قال الله: فسبح باسم ربك العظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ويقول ابن القيم رحمه الله: فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه وتطامنه، أي انخفاضه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبريائه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق: سبحان ربي العظيم، فإن الله أمر العباد بذلك وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر. لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ومما ورد من أذكار الركوع ألفاظ عديدة تجمع تسبيح الله وتعظيمه، منها تسبيح مجرد، ومنها تسبيح مقرور بصفات العظمة والكبرياء. فمن صيغ التسبيح ما ذكرته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تسبيح وتنزيه وتقديس مقرون بتعظيم الله تعالى وإجلاله. وإما ورد أيضا ما روته أيضا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فهذا تسبيح مع التحميد. يقول ابن تيمية رحمه الله: التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات، نفي المعايب وإثبات المحامد، وذلك يتضمن التعظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. والمتأمل في هذا الذكر يجد ألفاظ من الخضوع والذل لله تتضمن خضوع القلب واللسان، وكذلك خضوع الجوارح وتواضعها وانقيادها لله. خشع السمع والبصر والمخ والعظم والعصب وخضع كل شيء، فهو ذكر يتضمن التعظيم والخشوع والتذلل والانقياد بكلية العبد لله تعالى. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تنزيه الله وتعظيمه بصفات العظمة والجبروت والقهر والغلبة والملك العظيم والكبرياء. أخيرا أيها الأحبة، في هذه الحلقة نقف مع الاعتدال من الركوع والرفع بعد الركوع. هذا الركن أيها الأحبة مقصود لذاته، فبعد أن خضع المصلي لله وركع وحنى ظهره وقامته ونكس رأسه ويديه لربه، رفع من الركوع واعتدل قائما كما كان قبل الركوع، واقفا معتدلا كما هو حال العبد مع سيده حين يقف بين يديه في خدمته، فيحمد الله تعالى ويثني عليه حمدا كثيرا بأن وفقه ربه لتعظيمه والخضوع له. فهذا الركن مقصود لذاته، وله ذوق خاص كما ذكره العلم، وحالة تحصل للقلب. ولذلك لم يسجد المصلي بعد ركوع مباشرة، بل وقف واعتدل قائما. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يطيل اعتداله. يقول أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. يعني أنه صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن، يطيل اعتداله، فيكثر من حمد الله ومن تمجيده والثناء عليه. وقد نبه ابن تيمية رحمه الله عن تقصير ركن الاعتدال بعد الركوع، وأن ذلك ليس من السنة، بل هو من فعل أمراء العراق زمن بني أمية. وأول ما يقول المصلي حين يرفع: سمع الله لمن حمده، ومعناه أجاب دعاء من حمده. فالله سمع المصلي وهو يدعوه ويعظمه ويسبحه ويحمده، فاستجاب له تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق من قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المتأمل في الأذكار الواردة في هذا الركن يجدها أذكار حمد وثناء وتمجيد لله، وبصيغ تفيد عظمة الحمد وسعته وكثرته. حمد لله عظيم، ملأ السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما، وما شاء من شيء بعد مما قدره الله وأحاط به، وليس وراء ذلك الحمد حد ولا منتهى ولا يحصيه عاد. أهل الثناء والمجد، الله سبحانه هو المستحق للحمد كله والمستحق لجميع صفات الكمال، فهو صاحب الثناء الواسع والوصف الجميل، والله هو المجيد العظيم صاحب العظمة والرفعة والعلو سبحانه، أحق ما قال العبد. يقول ابن تيمية فيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد، ولهذا أوجب قوله في كل صلاة، وأن تفتتح به الفاتحة، وأوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال. ومن صيغ الحمد أيها الكرام في هذا الموضع من الصلاة ما جاء عن رفاعة قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ تأمل، ليس حمدا واحدا، فلم يقل الحمد لله بل حمدا كثيرا، وأصفه بأنه مباركا أي فيه الخير الكثير. والله تعالى أحق من حمد، ومن عظمة ما حمد هذا الصحابي ربه بهذه الصيغة قال صلى الله عليه وسلم: رأيت 32 ملكا يبتدرونها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد حمد الله والثناء عليه فقال: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. والدعاء في هذا الركن من مواضع الدعاء في الصلاة، فعلى المسلم حين يعتدل من الركوع أن يستشعر موقفه بين يدي الله معتدل القامة، واضعا يديه على صدره، حامدا لله، مثنياً ممجدا داعيا ربه. إلى هنا أيها الكرام نقف وإياكم، ونستكمل الحديث في الحلقة القادمة والأخيرة، شاكرا لكم حسن إصغائكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.